بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب باب الغسل وحكم الجنب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول شعره أو في أصول الشعر، ثم حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض. وفي رواية: فمسحها بالتراب. وفي آخرة: ثم أتيته بالمنديل فرده، وفيه: وجعل فينفض الماء بيده.
الحمد لله، صلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذان الحديثان في صفة الغسل من الجنابة، كيف يغتسل المسلم من الجنابة، والجنابة خروج المني سواء باحتلام أو جماع أو تفكير، فكيف يغتسل؟ الله تعالى أمر بالغسل: إن كنتم جنبا فاطهروا، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فكذلك الغسل بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، كيف يؤتى بالماء بإناء، ما كان عندهم مثلنا الآن مزابيز وحمامات وتشوش وأشياء، فإذا جاء إليه بالماء بالإناء أمال الإناء على كفة، فغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، غسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء كما يفعل عند الوضوء، ويكون هذا متأكدا واجبا عند القيام من النوم. فإذا غسل يديه 3 أفاض بيمينه على شماله من الماء، يعني غرق باليمين من الإناء وصب بالشمال، وغسل فرجه بشماله، يغسل فرجه بدون عدد حتى ينقي، حتى ينظف المحل، لأن الجنابة يكون لها آثار على الذكر وعلى الفخذين ومن ذلك، يكون لها رائحة الطلع أو العجين، يحتاج إلى تنظيف. فكان ينظف فرجه من الجنابة، يغسل فرجه ينظفه من الجنابة، هذا أول شيء. فإذا غسل فرجه ينظف يده التي باشر بها غسل الفرج، لأن الجنابة تعلق باليد، يبقى الريح باليد، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يضرب يده بالحائط جدار أو بالأرض ثم ينظفها. وإمكانك الآن تستعمل الشامبوات والصابون وغيره، هذا الأمر الثاني على هذا الترتيب. الثالث: يتوضأ وضوءه إلى الصلاة، وضوءه للصلاة إلى الرأس، هو بكامل الوضوء يترك الرجلين. فكيف؟ بمعنى أنه مثل الوضوء العادي، يتمضمض 3 ويستنشق 3 ويغسل وجهه 3 ويغسل يديه إلى المرفقين 3. هذا بعض الوضوء، ما هو وضوء كامل. فإذا وصل إلى الرأس بدل مسح الرأس في الوضوء، يأخذ ماء ويبلغ أصول الشعر كذا، وهكذا الجهة الثانية بحيث أن الماء يبلغ الجلدة جلدة الرأس أصول الشعر، ثم يأخذ بكفيه ويصب على رأسه ثلاث مرات، يحثو بكفيه، وأنت الآن تجعل رأسك تحت الدش فتحرك الشعر بيديك بحيث أنه يبلغ أصول الشعر. قد يكون بالشعر قشرة، قد يكون فيه جلدة جروح ولا شيء، قد يكون فيه صمغ أو كذا، فلذلك تطمئن. فإذا أفاض على رأسه أو حثى على رأسه ثلاثا غسل شقه الأيمن، جانب الجسم الأيمن من قدام من وراء، يغسل الأيمن إلى الساقين مثلا أو أنصاف الساقين أو أسفل الساقين، ثم يغسل الشق الأيسر. وش معنى يغسل؟ معناه أنه يسيل الماء على الجسم، وهو شرط تستعمل صابون ولا تستعمل شامبو. أهم شيء في الغسل أن يسيل الماء على الجسم فلا يترك شعره إلا يجمله، هذا المطلوب. فإذا صبيت الماء على جسمك واطمأنيت أن الجسم كله تبلغ بالماء يكفي هذا. فالمقصود والمطلوب شرعا هو الإسالة، بمعنى أن الماء يبلغ الجسم بس، لأن أصلا طبيعة الجسم فيه دهون، الجسم فيه دهون، وبعض الناس عندهم شعر كثيف كثير شعر الجسم، بعض الناس شعره خفيف. فالمقصود أن الماء يبلغ البشرة، يعم البشرة، هذا المقصود، سواء صبيته صب أو مسحته مس، المهم أنه يبلغ البشرة. ولذا جاء عن النبي قال أرو أنكو البشر وأرو الشعر فإن تحت كل شعرة جنابة. ما هو من شرط أنك تغسل بصابون أو شامبو، لا، أهم شيء أن الماء يصير على جميع بدنك، هذا المطلوب في الغسل من الجنابة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل جسمه من إسالة الماء عليه شقيه، تنحى من مكانه يعني أبعد شوي عن المكان هذا، ثم غسل رجليه. هذا يحتمل أنه المكان ما فيه اسمنت ولا فيه بلاط ولا سيراميك، معناه أنه فيه طين واختلط بالماء، تأثرت رجليه بالطين فغسل، أو أنه أصلا أخر غسل الرجلين فلذلك تنحى من المكان هذا وغسل الرجلين. بهذا يكون تم الغسل من الجنابة، فلك أن تصلي، لك أن تصلي، إلا إذا مسست فرجك حال الاغتسال فتحتاج إلى إعادة تجديد الوضوء. أما إذا كنت ما مسيت فرجك خلاص، ما مسيته بعد الاستنجاء أول مرة، فالغسل تهتم بالغسل. فلذلك الإنسان يغسل فرجه أولا ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يبلغ الرأس، ثم يبلغ الماء أصول الشعر، ثم يسيل الماء على رأسه، ثم يغسل شق جسمه الأيمن، ثم شق جسمه الأيسر، ثم يغسل رجليه. تقول ميمونة رضي الله عنها، لأن هذه الصفة صفة الغسل مأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ميمونة، كل واحدة ذكرت شيء لم تذكر الأخرى واتفقت على شيء، لكن من مجموعة الحديثين نأخذ صفة الغسل الكامل. تقول ميمونة رضي الله عنها فأتيته بالمنديل بالفوطة فلم يرده، لم يرده، ف في رواية فرده ما بي، فدل على أن الأفضل المغتسل من الجنابة أنه ما ينشف جسمه بعد الغسل، خليه ينشف طبيعي ما ينشف فوطة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا شك أنه أنفع للجسم. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ليلة الإحرام بذي الحليفة، طاف عليهن جمعهن في ليلة واحدة، يطلع من واحد يدخل عند الأخرى، يجمع من الثاني يدخل عند الثالث، واغتسل عند كل واحدة غسلا ولم يتنشف. ومرة من المرات دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ليصلي بالناس، فلما أقيمت الصلاة ووقف موقف الإمام يقول استووا، ذكر أنه على جنابه عليه الصلاة والسلام، فقال مكانك، ثم ذهب إلى إحدى حجر نساء، ثم جاء ورأسه يقطر ماء. شوف جاي للمسجد الصلاة ما تنشف بأمر ما. فلذلك نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنشفت فلا حرج عادي. فهذه صفة الغسل من الجنابة على الكمال. المجزئ لو دخلت تحت الدش دقيقتين أو ثلاث وطلعت يكفي، لو انغمست في الخزان أو في البركة أو في الوادي أو في النهر وخرجتك، المهم أنك ما تكون مسيت فرجك. فهذه صفة الغسل من الجنابة مجموعة من حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليك. ولو لم يتوضأ يعني نعم. ما يشترط الوضوء بعد الغسل الكامل؟
إذا لا ما يشترط، لأن الله تعالى أمر بالغسل، قال وكنتم جنبا فطهروا، ولم يذكر الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل الغسل الكامل جعل الغسل مجموعا من الوضوء والغسل جميعا، هذا بإجماع العلم أنه هذا الأكمل. لكن لو اغتسلت على طول وشيت نفسك وطلعت يجزي للطهارة من الجنابة، رفع الحدث الجنابة. فإذا أردت الصلاة تتوضأ وضوءا عاديا. أنا أكبر جنابة معروفة، وإذا نوى أصرف ما أكبر ما في شيء. نعم بس المهم أنه ما يكون مس فرجه أثناء الاغتسال. نعم
أحسن الله عليك. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم.
وهذا معناه أنه إذا كان الشعر كثير ومجدول هذا شد الظفر الجدائن، أو هذا الظفر اللي هو الجدل، فإنه يكفي أن الماء يبلغ أصول الشعر ولو من غير نقل ليش تنقل. لكن لو كان عليه حنة أو صمغ أو ورد أو شيء يعزل يمنع وصول الماء إلى أصول الشعر يحتاج إلى نقل، ما لو كان عادي بس بدون شيء يكفي أن الماء ينصب عليه وتغمس الجدائل في الماء ويكفي. نعم
أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
في هذا الحديث أن الجنابة والحيض يمنعان صاحبهما من الجلوس في المسجد حتى يغتسل، ولذلك قالت ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يحل للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد ولا في المسجد الحرام، ولهذا منعت من الطواف بالبيت بسبب الحيض ما تدخل إلا مرورا، وهكذا الجنوب. لكن لو احتاج إلى هذا فإنه يتوضأ، وهذا يخفف الجنابة وله أن يلبث المسجد. فدل هذا على التيسير. المقصود ان الجنابه في حق الرجل والمراه تمنع امورا، منها قراءه القران، منها مس المصحف، منها الطواف بالبيت، منها اللبث في المسجد، منها الصلاه، كل هذه ممنوعه مع الجنابه. وهكذا المراه الحائض نفس الشيء، لا تصلي، لا تجلس في المسجد، لا تمس المصحف وهي جنب. واما قراءتها للقران فهي على الراجح ان اهل العلم انها غير ممنوعه من قراءه القران، لكن الرجل ممنوع، لان المراه محكومه بمده الحيض، لو اغتسلت ما يفيد، لكن الرجل متى ما اغتسل رفع الجنابه. رفع الحديث. نعم.
احسن الله اليكم. عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابه، من الجنابه، متفق عليه. زاد ابن حبان: وتلتقي.
هذا فيه انه يعني من باب الملاطفه والعشره الزوجيه، ولا باس ان يغتسل الرجل مع اهله، مع امراته، من اناء واحد او في الحمام جميعا، يعني ما في باس. هذا امر اباحه الله جل وعلا، وهو من الملاطفه والمداعبه للمراه، حسن العشره. اما غيرها فلا يجوز، لا يجوز ان يعني يغتسل مع احد إلا امرأته أو سريته العبدة المملوكة باليمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم.